نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الباسم عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
حياك الله وبياك ولدي، سلمك الله. بس تصلح الباسم عبد الله بن سالم يعني عشان تقف على الحرف.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: الكتب المؤلفة في العادات الاجتماعية في بلد معين،
في العادات،
في العادات الاجتماعية،
آه،
سواء في عصرنا أو في العصور السابقة،
نعم،
ما فائدتها لطالب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، أما بعد، لا هو ينبغي يكون السؤال يعني كيف يستفيد منها طالب العلم، يعني هي كيف الاستفادة. أما مسألة التصنيف في العادات، كتب المتقدمين التي صنفوها في العادات ما تخلو فائدة، لأن أصلا الذي يؤلف في هذه العادات هم علماء، فإذا كتبوا عن عادات بلد، عن عادات طائفة، عن عادات شريحة معينة أو طبقة معينة، فإنها للإفادة، فيها إفادات علمية تاريخ أشياء كثيرة جدا، وهذا لا إشكال فيه للعلماء لما يكتبون يكتبون يحررون للإفادة. المشكلة في المعاصرين ومتأخرين اللي ربما كتبوا هذا يعني لأشياء ربما يقل فيها النفع لطالب العلم. لكن خلينا نشوف مسألة الكتابة في عادات المجتمعات عموما، لا شك أنها مفيدة يا ولدي، لأن فيها نوع من بيان الحياة الاجتماعية، ماذا كان سائد عند الناس، طريقة تعامل الناس، انتفاعهم. هذا يعد من الدراسات الحضارية للأمم، للشعوب، للبلدان، للفترات الزمنية، العقود، القرون، شيء من ذلك. فإن تاريخ العادات الاجتماعية هي تاريخ، هي كتابة لجزء من تاريخ الأمة في بلد معين، لطبقة معينة، لشريحة معينة، يستفى منها من نواحي تاريخية، علمية، تربوية، اجتماعية، أشياء كثيرة جدا. لكن حينئذ لابد الإنسان ينتقي في مثل هذه الكتب اللي مصنفة في العادات الاجتماعية ما يرى فيه إفادة، إضافة علمية حقيقية. أما مجرد أنه يعني أشياء مما تحكى في بعض الكتب يعني عند المعاصرين وشيء، يقل جدا الكتاب الإفادة منها أو تجهير المعلومات فيها في إضافة نوعية لطالب العلم من حيث التاريخ، من حيث معرفة عادات الناس أنه ينبني عليها يعني الفتوى وعدم الفتوى، وهذا مما يعين على فهم فتاوى بعض العلماء المتقدمين الذين صنفوا. فلما تأتي في كتاب يذكر لك عادات بلد وتأتي في فتاوى لأهل بلد على علماء البلد، حينئذ تستطيع أن تفهم فتوى العالم على ضوء العادات المحكية في أو في الاجتماعية في ذلك البلد.
جميل.
فصارت حكاية هذه العادات في كتب التاريخ أو غيرها هي مثل المفسر لهذه، والموضح، تعرف الورقة شارحة والموضحة، موضح لمثل هذه الفتاوى. وتعرف حينئذ على أي ضوء بنيت.
له أثر كبير العرف عند الفقهاء، له أثر كبير، خصوصا في الأحكام القضائية ونحن، هذا يفيد في فهمها.
بلى. والمالكية لما كتبوا، لما أطالوا في كتابة النوازل وهي من روافدهم، والحنفية وغيرهم، لكن المالكية تميزوا في هذا، كانوا يراعون مثل هذه القضية، وهذا مشهور ومبثوث في مصنفاتهم وفتاواهم وشيء من ذلك. فالقصد الواحد ينتقي في أن بعض الدراسات التي قامت على العادات قامت من نواحي حضارية، وبعضها من نواحي تاريخية، وبعضها من نواحي فقهية، استخراج ما ورد من الفتاوى على ضوء مثل هذه العادات الاجتماعية وشيء من ذلك، ولن تعدم من فائدة. أما المتقدمون لأجل المعاصرين، إذا كتب واحد من العلماء المشهورين أو من الأعيان المعروفين أصحاب الأقلام اللي هم أصلا كتاباتهم أصلا تقصد لذات، من المعروف أنه هذا عالم جبل كبير، فهذا حين فيه إضافات يعني حقيقية بمعنى الكلمة. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
أمين.
نبدأ. بسم الله. هذا ولدي تحقيق جديد ولكتاب سيار معروف له طبعاته كثيرة منذ أن طبع من قبل أكثر من قرابة قرن في طبعته الأولى. وهو كتاب العمدة، كتاب العمدة في الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، متوفى عام 620 رحمه الله. أما كتاب العمدة فمنزلته العلمية والفقهية عند الحنابلة وحتى غير الحنابلة مشهور ومعروف ولا نفيض فيه. لكن تعال لهذه الإبرازة الجديدة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد فؤاد كامل وفقه الله، هو أصلا ذكر في المقدمة المسوق لإعادة طباعة وتحقيق الكتاب مرة أخرى، كان من جملة ما ذكره أنه وقف على نسخ خطية لم يسبق أن اعتمدت في كل الطبعات السابقة التي خرج عليها الكتاب، وبعضها نفيس جدا، يعني خاصة النسختين يقول من أنفس النسخ القديمة وعرج عليها. طبعا هو إيش يقول، هو ذكر شوفوا هنا في معي مقابل على 5 نسخ خطية وعلى نسخ من شرح الإمام بهاء الدين مقتل صاحب العدة. طبعا هو خرجها 4 نسخ 5 نسخ خطية كانت خاصة بالعمدة، ذكر تفصيلها في الدراسة، وأربع نسخ خطية بالعدة، والعدة نسخها نفيسة، والعدة لأن البهاء من تلاميذ الموفق من قدامة، وشرحه يعد أول شرح لكتاب العمدة، وهو أصلا ميزته يعني له مزايا ذكرها، لكن هو أيضا من مزاياه في هذا الكتاب أنه عول على شروح العمدة، شرح شيخ الإسلام تيمية ومن جاء بعد بهذه الطريقة واستفاد. يقول شرح شيخ الإسلام يحافظ على ألفاظ الموفق بخلاف البهاء كان ما يحافظ عليها، وإنما يشرح جملة الفكرة في المسألة عموما إلا قليل، ولا تتبع بين الأسطر ما يتعلق بالألفاظ المنقولة التي يظن أنها نقلها. القصد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله أحمد فؤاد كامل قدم بمقدمة الحقيقة مفيدة ونافعة وماتعة، في المقدمة فيها كلام على العمدة وشيء من ذلك والنسخ الخطية والفوارق والدراسات وأشياء من ذلك، والحقيقة شيء يشكر عليه في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك هذا هو كتابه، هذا هو كتاب العمدة الذي أخرجه، وهو كتاب كما ترى مشكول من أوله إلى آخره ومفقر، والتعاليق هنا اقتصر فيها على ما يحتاج إليه في بيان شيء مما لا بد منه، وإلا فهو ليس شرح يعني أبدا. كما ترى هذه الأبواب وهذا التنضيد شيء يشكر عليه وفقه الله، وقد تعنى أن يكون مضبوطا لطالب العلم لمن أراد حفظه، والكتاب أصلا للحفظ لأنه للمبتدئين من إصدارات دار ركائز بالكويت. هذه ولدي أحد الإصدارات لهذه الألفية في الآداب الشرعية. طبعا الناظم عالم معروف من أئمة العربية الكبار وعالم حنبلي مشهور، وهو ابن عبد القوي. ابن عبد القوي له نظم بل له أنظام، هو نفسه ابن عبد القوي رحمه الله تأثر بالعلامة الكبير الناظم رأس الناظمين الحنابلة أو العلامة الصرصري. الصرصري الضرير له نظم كبير على مختصر الخرقي مشهور سيار، قصيدة دالية. هو يقول نفسه أنه تأثر بكلام الصرصري ونظمه لمختصر الخرقي، فجاء إلى كتاب المقنع لابن قدامة ونظمه على طريقته وعلى قافيته، أيضا قصيدة دالية قرابة 15,000 بيت وزيادة، مع أن الذهبي يقول 18,000 بيتا، لكن في المطبوع 15 بيتا وشيء. المقصود أن وسمع ونظمه عقد الفرائد مشهور، وطبع ترى من قديم، لكن يعني أنا أتمنى أنه يخرج إخراج يليق به. القصد هو بعد ذلك نفسه ديّل الكتاب اللي هو المنظومة هذه بالآداب، بذكر منظومة في الآداب على طريقة غيره ممن ذكروا ذلك من العلماء الحنابلة كما ذكر الحجاوي هذا. ثم فكتب شيء من الآداب. طبعا هذه المنظومة في الآداب هذه وقع فيها خلاف وتباين وكلام بين أهل العلم، هل هي نفسها، هل هي منظومتين أو منظومة، هل هي منظومة ألفية ومنظومة مختصرة منها، لأنه عندها نسخ تقول إنها أقل من ذلك وأكثر من ذلك. الشروح التي عليها شرح الحجاوي والسفاريني إنما شرحوا ليس الألفية، شرحوا أشياء يعني منتخبة، ما هي ألف بيت أبدا، هي أقل من ذلك بكثير الذي شرح أيضا عندنا. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن ناجي ابن محسن الميدمي وفقه الله في مقدمة ماتعة نفيسة أطال النفس فيها في تحرير القضايا المشكلة المتعلقة بهذا النظم وبشروحه وبنسخه المخطوطة وشيء من ذلك. كان خلص إلى شيء، وهو أن الإمام ابن عبد القوي، طبعا الإمام الفقيه اللغوي الكبير أبي عبد الله محمد ابن عبد القوي ابن بدران المقدسي المرداوي الحنبلي المتوفى عام 699 الهجرة رحمه الله، هو جاء رحمة الله عليه وألف المنظومة عقد الفرائض في 15,000 بيت وزيادة. وهو بعد ذلك لما جاء يكتب في الألفية جاء واستل، هو جعل على غرار منظومة السرسري، وجاء في الألفية واستل منها الآداب. لما جاء أراد يفرد الآداب استل من أصل منظومة عقد الفرائض بعض الآداب التي نثر هناك وجعلها وزاد أشياء، وهذا يسموه العلماء التحويل، يعني حول الأبيات من هناك الأصل إلى هنا. ولهذا أخونا الحبيب فضيل الشيخ علي بن ناجي الميدمي لما عقد مقارنة بين الأصل الكتاب عقد عقد الفرائض وبين المنظومة الآداب، وذكر صنيع ابن عبد القوي في نظمه التكرار الموجود، التشبيهات، إعادة الصياغة، ما أخذ شطره وترك أصله صدره، ما نقله كما هو من، ثم عقد أيضا مقارنة بين الأصل، ولا تكلم عن الأصل وعقد الفرائض وكتاب الصرصري لأجل المقارنة، إضافة مفيدة، يعني شيء تعب عليه ويشكره، حتى أنه ذكر في هذه المقدمات، شوف إن شاء الله نقف عليها بسرعة، أنه صنع جداول لأجل الوقوف على بعض المقارنات بين المنظومتين وبين الكتابين حتى من أراد الوقوف عليها يستطيع الوقوف عليها. ثم بعد ذلك ذكر أنه أخرج الكتاب على هذه المخطوطات على 4 نسخ خطية كاملة، نسختين ناقصتين، ودرس الكتاب. طبعا من جملة ما درسه هذا، بس شوف الإخوة، هذه الأصول الخطية كما ترون، هذه مجموعة من الأصول الخطية، 5-4 نسخ كاملة ونسختين ناقصتين من هذه المنظومة. طبعا هذه المنظومة يا ولدي صنع فيها أشياء، إن شاء الله يبقى الإخوة، شوفوا معي. طبعا أما اللي هو العناوين فهو يقول إنه وجد عناوين، لكن ترى المؤلف تركها بدون عناوين، فهو ذكر عناوين، يقول بعض من تملك هذه النسخ وضع عناوينا، بعضها قريب من المضمون وبعضها بعيد، ولهذا هو نفسه اللي بين قوسين اللي تراها هنا بعضها من يعني مما يستحسنهم. المقصود الذي تلاحظ معي الأرقام السوداء، هذه أبيات أصيلة في يعني هو جديدة، بينما التي بالأرقام الحمراء هي مرحلة من أصل
عقد الفرائض.
أصل عقد الفرائض، وهذا من محاسنه أنه جعل فرق، قال هذا ترى مرحل والترحيل كثير، والله يعني ولدي تخيل فوق 700 بيت، يعني هو قاعد بيقول ايش اللي اضاف ايش فعل ونحو ذلك. والحقيقه يعني ما صنعه في المقارنات، وفي طبعا ترجم له ترجمه مختصره وشيء من ذلك، تعب عليها والله، يشكر عليها اخونا جزاه الله خير، والكتاب مشكول من اوله الى اخره، وفقه الله. وايضا فيه طبعا ما قلنا العنوان، ما قلنا العنوان يا ولدي، طبع بعنوان الألفية في الآداب الشرعية، وهو يقول إن ابن عبد القوي ما ذكر هذا العنوان، لكنه وجد أن أقدم نسخة خطية للكتاب ذكرت هذا العنوان الألفية في الآداب الشرعية، واستحسنها وتركها على ما هي عليه، بينما جاءت عناوين أخرى لكن استحسن ذلك، وفقه الله. والكتاب دارات دار ركائز بالكويت بتمويل من دار الأمل، وفقهم الله، وهذا يشكر عليه، ونحن دائما نشيد بالجهات المانحة والمدعمة. نعم،
السؤال ما شرحه الحجاوي، هل هي الأبيات غير المرحلة؟
لا، هو ذكر المقدمة لما ذكر شرح الحجاوي ولا شرح السفاريني، يعني يقول شرح السفاريني فيه زيادات كثيرة جدا عن شرح الحجاوي، شرح الحجاوي فيه يعني أقل من ذلك بكثير يعني، والشرح مقتضب ليس بذاك، يعني ليس مثل السفاريني اللي شرحها. ثم بدأ يقارن بين الشرح، وهل هنا الأبيات هي نفسها ولا تغايروا في الشرح ولا شيء من ذلك، وبهذا الطريقة وفقه الله. الكتاب هذا الكتاب الثالث الذي عندنا يا ولدي، وهو كتاب سيار معروف في أصول الفقه، وأصله كتاب تحرير المنقول للمرداوي رحمه الله، كتاب تحرير المنقول، كتابه في أصول الفقه المرداوي رحمه الله كتبه، ثم جاء من بعده العلامة ابن النجار الفتوحي من محققي المذهب صاحب منتهى الإرادات محمد ابن أحمد ابن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المشهور بابن النجار، متوفى عام 972 الهجرة رحمه الله، صاحب منتهى الإرادات وغيره من الكتب، فاختصر تحرير المرداوي في كتاب سماه مختصر التحرير، مختصر في أصول الفقه، أو شوفوا لهذا المحقق إيش قال، أو الكوكب المنير لمختصر المختصر من التحرير، فإنه يقول الكتاب هذا الكتاب المؤلف كتبه بخط يده 3 مرات، مرة مسودة ومرة مبيضة، ثم بعد 30 سنة كتب الإبراز الأخيرة، والثلاثة كلها وقعت تحت يده. وهذا من إضافات هذه الطبعة، أن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن غنيم الحيص وفقه الله أخرج الكتاب على 9 نسخ خطية، 3 منها شو مكتوبنا بخط المؤلف، وثنتان كتبتا في حياته والباقي لها أيضا مزايا. نرجع، هو يقول أن المؤلف رفسه سماه مختصر التحرير في أصول الفقه، كذا سماه اختصارا، وسماه أيضا يقول في تسمية الكوكب المنير المختصر من التحرير، وهكذا بهذه الطريقة. المؤلف نفسه رجع وشرح المتن هذا نفسه اللي هو اللي صار يعرف باسم شرح الكوكب المنير.
نعم.
شوف يعني هو اختار الكوكب، شرح الكوكب المنير اللي هو هذا المختصر. نرجع للأصل، العلامة ابن النجار رحمه الله الفتوحي جاء واختصر كتاب التحرير اختصارا فهذب فيه الألفاظ، دمج بين بعض الفصول، له بعض الاختيارات وشيء من ذلك، وزاد أشياء، وهذا مما ألمح المحقق وفقه الله الشيخ إبراهيم دكتور إبراهيم العيس إبراهيم الحيص إلى أنه مما يحتاج، يقول من الدراسات التي يحتاج هذا النظم، ذكر مجموعة منها، منها
المتن شيخ
آسف المتن، مما يحتاج إليه بيان ما زاده ابن النجار على أصله التحرير المرداوي، وبيان اختياراتي وما غيره من اختيارات في أصول الفقه وشيء من ذلك، وهذه حسنة. وليته هو نفسه فعل هذا في المقدمة، فإن مقدمته مفيدة ونافعة، وفقه الله. وقد أخر طبعا الكتاب هذا بين أيدينا، ذكر عقد كذا مبحث خاص على جنب لطبعات الكتاب وما فيها من إخلالات وأشياء ويعني وشيء من الافتقار، جعله مسوغا لإعادة الطباعة جزاه الله خير. والكتاب كما ترى إن شاء الله يظهر لي، هذه شو لاحظ، هذه بعض الفوارق التي يذكرها في جداول بين الأصل وبين المختصر وشيء من ذلك. طبعا هو من الأشياء المفيدة التي وقف عليها النسخة الأخيرة التي كتبها ابن النجار رحمه الله بخط يده، وهذا قبل وفاته بسنتين وبعد 30 سنة من المبيضة، وهذا جعله يعقد فوارق بين النسخة، شوفها بين النسخة التي هي آخر مبيضة له للمؤلف رحمة الله عليه، وبين النسختين المتقدمتين آسف وبين النسخة المتقدمة المبيضة. وهنا نوع الاختصار أو نوع التهذيب، وما حد يقول هناك فعلا تغييرات في ألفاظ في أشياء حدثت بين النسخة الأخيرة والبرازة الأخيرة وبين ذلك، وهذا تيقظ حسن جدا. شوفها شوفها، هذه كلها مقابلات ومقارنات بين البرازة الأخيرة وهي لم يعتمدها أحد، وهذه هي مجموعة من النسخ الخطية. وأخونا جزاه الله خير قال إنه فقر الكتاب تفقيرا يعني بديعا حتى يكون سهلا للحفظ، مع عناية الترقيم والبدايات وهذه الملاحق والتفريعات على المسائل، وما علق إلا على ما يحتاج محو إلى التعليق ضروري جدا، خاصة يعني بعض القضايا العقدية المبنية على يعني التي يخلف فيها في اعتقاد السلف وشيء من ذلك. الكتاب في مجلد من إصدارات دار ركاز بالكويت بالتمويل من إخواننا في دار الأمل. هذا ولدي شرح ماتع نفيس، يعني يعد من عيون الشروح المعاصرة للكتب الأصولية، وهذا وما على شاكلته من الشروح مما يحتاج إليه ويحتاج إلى طلبة العلم، مبتدئ ومتوسط وأظن حتى اللي بعد ذلك، لأن المنتهي يحتاج إلى مراجعة شروح وشيء من ذلك، خاصة فك العبارات. فإن كان للعالم أو الشارح مكنة وعناية ببعض المتون مراجعة وتدريسا ورجوع إلى الأصول وشيء من ذلك، يكون أعلم الناس به، فقوله معتبر في معرفة مراد المؤلف من عدم مراده. وبهذه الطريقة يعرف أن الشرح الفلاني أنسب من الشرح الفلاني أو أعمق أو أفضل أو يقدم على غيره في بيان تفكيك عبارات المؤلف أو مراداته أو شيء من ذلك، فيما لو كان اختلف في مرادي أو شيء من هذا. هذا الذي بين أيدينا شرح نفيس في مجلدين كبيرين أكثر من 1000 صفحة عندنا، تعب عليه صاحبه، وهو يقول إنما يعني هو يقول أنه جعله درسا صوتيا، ثم بعد ذلك فرغ هذا الدرس الصوتي، ولما قارن بينه وبين ما كتبه بيده كان يحضر دروسه كتابة علمية لأكثر المادة المطروحة، فوجد فرقا بائنا، الكتابة يقول علمية عالية يعني اللي كتبها وصنفها، وأما الإلقاء فهو أسهل وأيسر، فترك الذي كتبه وذهب إلى الذي ألقاه وزينه وهذبه وجعله مرتبا منسقا كذا وأخرجه في الكتاب. وهذا من العجائب والغرائب ولدي إنه واحد يترك الشيء المتعوب عليه وشيء وذكر هو، بس هو له وجهة نظره أنه يعني تعمد ذلك لأن هذا أسهل للمبتدئ لما يتلقى الألفاظ السهلة الميسرة المبسطة، مما لو كتب وحرر علميا بحيث يعني سيدخل فيه تعقيدات وإشكالات الكتابات العلمية الأصولية وشيء من ذلك. وضحت الفكرة؟
نعم.
يعني هذا هو غرضه في تقديم هذا على هذا، وإلى الأصل ما دام حبر وكتب وأنا أقول ليته أبقى. طبعاً أما المتن المشروح فهو أحد المتون الحنبلية المختصرة، بل معتصر المختصر، وهو ببلغة الوصول إلى علم الأصول للقاضي أبي البركات أحمد بن إبراهيم ابن نصر الله الكناني الحنبلي المتوفى عام 879 الهجرة رحمه الله. هو نفسه اختصر كتابه من البلبل للطوفي، من البلبل للطوفي، فهو معتصر للمختصر، وهو كتاب لطيف جدا سبق أن عرفنا بها هنا. جاء بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن فهد الودعان وفقه الله، وهو يعني أستاذ الأصول الفقه المعروف متمرس في الباب، له عدد ترى من الإصدارات سبق شرح عرفنا ببعضها. جاء إلى هذا الكتاب الذي شرحه وكتب عليه شرحا وأخرج شرحه في مجلدين كبيرين بعنوان متعة العقول، شرح بلغة الوصول إلى علم الأصول، وشرحه شرحا هو يقول تجنبت أشياء، يعني تجنبت مثلا الإطالة في ذكر المسائل الخلافية الأصولية ما استرسل معها، وتجنب الاستدلال للأقوال إلا إن ذكر الخلاف المؤلف فإنه يذكر من المراد به ويستدل له لأن المؤلف ذكره، تجنب المسائل الكلامية وهذا حسن، تجنب الإغراق في التعريفات والحدود على طريقة الأصوليين المعروفة أيضا عندهم، فهو تجنب أشياء. وأنا قلت ليته ما تجنبها، لأنه مثله يكتب ومثله صاحب إفادة وصاحب يعني بيان، ليته أثر المادة العلمية.
بشيخنا تجنبها مناسب لأنه المبتدئين، هذا يضر المبتدئين.
مو الكلام مبتدئين وما شاء الله تبارك الله 1000 صفحة الحمد لله رب العالمين. والله حقيقة لولدي. أما الشرح طبعا خلينا نرجع طبعا هو ذكر في المتن هذا المتن، هذا أصل المتن عندنا، هذا أصل المتن عندنا، وهذا هو شرحه. أما الشرح للشرح الشيخ الوليد الودعان، والله ما شاء الله تبارك الله، إذا كان هذا الحقيقة يعني أعلى من المبتدئين، هو متوسطين أعتقد، مو متوسطين بس متوسط مرتفع كمان، يعني لأنه يعني اعتنى جدا بالكلام الأصولي وبيان المغازي الذي فيه ومرادات المؤلف. إذا كان المختصر نفسه البلغة الوصول كتاب صغير يعني جدا، فيشرح في أكثر من 1000 صفحة، هذا ما صار للمبتدئين ولا يعني يقول المتوسطين اللي متقدمين كم متوسطين، ويعني ولا الكلام الحقيقة فيه، حتى ويقول أنا تجنبت الترجيح مسائل أصولية إلا قليلا، يعني أقول لي ترجح، لأنه التوجيه للأقوال الراجحة ترى مفيد جدا، يتعلم عليها وتدرب عليها طالب العلم المبتدئ وغير المبتدئ وفقه الله، الذي هو بين القوسين المحبر، ها هنا هو الأصل اللي هو المتن، وها هنا هو الشرح، وقد أحسن غاية في التقسيم والتظهير، يقول اعتنى جدا بتوضيح مرادات المؤلف وشرح عباراته وبيان الأمثلة، لأن هذا مما يرسخ الصورة عند المبتدئ وفقه الله والكتاب. وأتمنى من الشيخ وليد الودعان، طبعا قدم بمقدمات المشهورة ترجمة المؤلف والكتاب وشيء من ذلك، أتمنى أن يمضي على هذا منوال فيشرح لنا بقية كتب المتون الأصولية المعروفة على غرار هذا الشرح ونحوي وشيء من ذلك، وليته يجعل لنا شروح مطولة أو شيء من ذلك حتى يكون فيها نوع من الإثراء العلمي والأصولي وشيء من ذلك. الكتاب في مجلدين من مصدرات دار ركائز بالكويت، هذا سلمك الله له أيضا، وهو جاء إلى مادة القواعد الفقهية وأيضا درسها، لكن رأى أن الحاج يقول رأى أن إعادة صياغة وكتابة القواعد الفقهية على غير الدارج هو الأنفع لطالب العلم. وإيش صنع ولدي؟ قال صنعت طريقة لم يصنعها أحد، وهو أنه رتب قسم القواعد إلى 5 طبقات أو درجات، قل بحيث أنه بدأ بالدرجة الأولى للقواعد التي لا بد أن يطلع عليها أي أحد، وهي 5 الكبرى مع زيادة قراءة قاعدتين، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله وقاعدة التابع تابع، يرى أن هذه لا بد منها بدون ذكر ما يترتب عليها يعني من القواعد المدرجة عند القواعد الكبرى، وهذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية القواعد الأكثر حاجة من التي بعدها، ثم اختار مجموعة منها وتكلم عنها دون النظر إلى كونها تابعة القاعدة تابعة سابقة أو لا، سيشرحها لوحدها. ثم الدرجة الثالثة مجموعة القواعد هي أقل منها، وأنت ماشي المهم قرابة 70 أو أكثر من 70 قاعدة هي محل الدراسة ها هنا، رتب على هذا الترتيب، اعتنى جدا بذكر معنى القاعدة ودليلها وبعض التطبيقات، واعتنى بالتطبيقات الحنبلية، لأنه أراد بهذا أن يكون طالب العلم الحنبلي اللي عنده من القواعد ما يخرج به أو ينظر فيه إلى مسائل الفقهاء الحنابلة، سماه النبذ في القواعد الفقهية، عرض القواعد بطريقة جديدة وصحيح. هذا ليس الدعوة، هذا كلام صحيح. شوف مكتوب هنا مرتبة على 5 درجات مناسبة للترقي العلمي في علم القواعد مع مراعاة المذهب الحنبلي في التقعيد والتطبيقات، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن وليد بن فهد الودعان وفقه الله، قدم بمقدمة فيها اللي هو التعريف، تعريف القواعد وشيء من ذلك، وأحسن ما فعل أنه لم يطل الكلام. شوف لاحظ ولدي، الدرجة الأولى بدأ القواعد 5 كبرى بدأ يتكلم عنها، مشهورة معروفة، والكلام عنها وتطبيقات وانت ماشي، ثم جاء بعد ذلك إلى القواعد الدرجة الثانية ويعطيها قاعدة رقم 14 القضاء ويحكي الأداء، يبدأ بعد ذلك يذكر لك معنى القاعدة ومراد ثمها وتعني القاعدة كذا كذا مراداتها بتطبيقات القاعدة متماشي. وقد اعتنى جدا بالقواعد والشروط التي لا يجب مراعاتها عند العمل بالقاعدة وفقه الله، وهنا الحالة إلى المراجع الأصل الحنبلية ويتبعها مراجع لغيرها من كتب الأئمة الكتبوا في القواعد، والكتاب لطيف ومفيد وفيه إلماحات وإضافات جميلة. طبعا هو في الأخير عشان حتى قال لا أفوت الفائدة على طلبة العلم، إيش سوى هنا ولدي؟ هذا إن شاء الله يظهر معنا في الجد، إيش سوى هنا؟ هذا إيش هذا؟
جدول.
هذا عبارة عن خريطة لبيان القواعد المندرجة تحت القواعد الكبرى، لكنه نثرها في أصل الكتاب لأنه ما اعتبرها، يعني لم ينظر إلى كونها مندرجة أو لا، فذكر القواعد الكبرى كل واحد وما ذكره من قواعد تحتها منثورة، هذه تتبع هذه القواعد ترى ذكرناها كل واحد بهذه الطريقة، وأما هنا فالقواعد التي لا تندرج تحت القواعد الكلية لا تندرج تحت أي قاعدة كبرى وفقه الله في مجلد اللطيف من إصدارات دار الركائز بالكويت.
أستاذنا شيخنا في فاصل؟
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قال تعالى:
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
ثواب الإصلاح بين الناس عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات البين. والإصلاح بين الناس هو وظيفة الأنبياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه للإصلاح بين الناس ولو بعدت المسافة، فقد بلغه أن بعض الناس اقتتلوا فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وينبغي أن يتحلى المصلح بالعقل والحكمة والفطنة، فمن تدخل في الصلح بغير هذه الصفات أفسد أكثر مما يصلح. ولأهمية الإصلاح بين الناس وعظم ثمرته أباح الشرع الكذب لأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ومن أعظم أبواب الإصلاح الإصلاح بين الزوجين، فشأنه عظيم لما فيه من محافظة على الأسرة والأولاد. وفي الإصلاح حقن للدماء وإبقاء للأخوة الإيمانية وسبب لنزول الرحمة من الله سبحانه. قال تعالى:
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا حياكم وياك ولدي.
واصل شيخنا عرض كتب دار الركائز.
نعم، هذا ولدي أحد الإبرازات أيضا جديدة لثلاثة من الكتب والرسائل المشهورة للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الفرحان ابن عريعر يقول: أصلا كثيرا ما تقرن هذه الثلاثة الكتب مع بعض، حتى طبعت من قديم مع بعض، وحتى نسخ خطية هذه الكتب مجموعة مع بعض في كثير من مما وقف عليها، وقف على نسخ خطية كثيرة جدا انتقى منها، يقول خمسة نسخ خطية، خاصة الأقدم النسخ الخطية، خاصة النسختين الأولى نسخة ابن عامر بخط ونسخة ابن ضويان صاحب الفقيه المشهور وكلاهم العلماء، وابن عامر وابن ضويان عرفوا بضبط النسخ الخطية. ابن عامر هذا كان آية في النسخ، بل كان خطه يعد حجة في القضاء أيضا من قوة من جمال يعني وضبطه، رحمة الله عليهم جميعا. فعاد إخراج الكتاب على هذه النسخ الخطية مع ضبط وتحرير وتشكيل وشيء من ذلك، اللي هو الكتب الثلاثة، ثلاثة الأصول، ثم الكتاب الثاني شروط الصلاة وأركانها، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ثم الثالث القواعد الأربع كلها للإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، توفى عام 1206 للهجرة، وقام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الفرحان بن عريعير وفقه الله. وهذه الكتب الثلاثة تعنى لتشكيلها وضبطها من أولها إلى آخرها، وجعلها خاوية من التعليقات، لأن الشروح فياضة مشهورة معروفة يعني لمن أراد التعليق على العبارة، في مجلد اللطيف من الدارات دار ركائز بتمويل من دار الأمل. هذا ولدي كتاب سبقا عرفنا به وعرضنا، ولهذا لا نعيد الكلام في الحق 227 تفصيل الكلام هناك، لكن هذه طبعة جديدة للكتاب وهو شرح القواعد، شرح منظومة في القواعد الفقهية، المنظومة للعلامة عثمان بن سند البصري رحمه الله المتوفى عام 1250 للهجرة، وقام على شرح أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم العويد وفقه الله. وهذه الطبعة الثالثة بين أيدينا من إصدارات دار ركائز بالتمويل من دار الأمل، لكن ليس فيها أي إضافة، لأني وجدت مع شفت تقلبت ليس فيه هناك مقدمة خاصة لهذه الطبعة، وحينئذ لا نعيد الكلام، ومن أراد تفاصيل ما فيها فليرجع إليها، لكن من المضمون بها أن تكون مصححة واستدرك فيها ما وقع فيها من تطبيعات وشيء من ذلك، وهي في مجلد على ما هي، يرجع من أراد التفصيل إلى تلك الحلقة. هذا أيضا كتاب آخر على نفس المنوال سبقا عرضناه وتكلمنا عن طريقة المؤلف وتقسيم الكتاب إلى فصلين وحاجة الموضوع وشيء من ذلك، وهو بعنوان القواعد الفقهية عند الصحابة رضوان الله عليهم تأصيل وتمثيل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العويد وفقه الله. والكتاب أيضا سبق أنه عرضناه في هذا البرنامج، وهذه إبرازة جديدة له وليس له مقدمة خاصة بهذه الطبعة، ولهذا نحيل الكلام على نفس العنوان رقم الحلقة 227، ففيها تفصيل ما صنعه في هذا الكتاب. الكتاب هذا من إصدارات دار ركائز بالاشتراك مع دار الأمل، وهم يشكرون على إخراجهم الجيد والعناية والضبط وشيء من ذلك، يعني ما شاء الله تبارك الله، أصلا هذه ديدن أخواننا في دار الركائز وفقهم الله. هذا يا ولدي إبرازة جديدة لأحد الكتب السيارة، وهو كتاب عمدة الطالب لنين المآرب، العمدة هذه لأحد علماء مذهب الحنابلة وهو رأسه فيه العلامة أبو السعدات للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى عام 1051 الهجرة، صاحب الشروح. هو رحمه الله لما صنف شروحه المشهورة السيارة، شرح الزاد وشرح الإقناع ومنتهى الإرادات، لما خلص هو جاء إلى هذا المتن، ولذا حبكه وسبكه سبكا يعني تعنى له وسماه عمدة الطالب حتى يكون عمدة فعل الطالب رحمة الله عليه. هذا الكتاب حقق وقدم قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عدنان العيدان، وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أنس ابن عادل يتامى، لكن النسخة التي بين يدي أنا ليتهم كتبوا ما يشير إلى هذا هي النسخة المجردة. إيش يعني مجردة يا ولدي؟ يعني لم يكتبوا فيها حرفا واحدا، لا شوف ولا شيء، ورقة واحدة بس، لا في المقدمة الدراسة ولا التعاليق، مجردة من كل شيء، ولا التخريج ولا شيء، بس هي مضبوطة ضبطا كاملا لمن أراد. هذا جعلها كنسخة للحفظ، الكتاب مضبوط من أول إلى آخره وهي مجردة حتى تكون فقط للحفظ، لكن من أراد المقدمات والنسخة الخطية والكلام عليها ومخرج على الكتاب فليرجع إلى النسخة الخطية الأصل الكاملة التي فيها التعليق وشيء من ذلك ويرجع إليها. الكتاب من إصدارات دار ركائز بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي عبارة عن بحثين محكمين نشرا في مجلة في إحدى المجلات العلمية وكلاهما في أصول الفقه. أما الباحث فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أكرم ابن محمد أوزيقان رحمة الله عليه، توفي عام 1442 بكورونا، وقد كان يدرس وجلى 18 سنة يدرس في جامعة الإمام بالرياض، ونحن أدركناه يا ولدي بس ما درسني، ما كان لي شرف يعني أدرس عليه، لأنه لكن كنا نقابله في الكلية ونراه يدرس وكان مفيدا لطلابه والثناء عليه عاطق رحمة الله عليه. وكانت له طبعا له طبع الماجستير والدكتوراه، وهو درس أصلا الجامعة والماجستير والدكتوراه كلها كانت في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة رحمه الله. كان يجيد عدد من اللغات أيضا رحمة الله عليه، وكان أصوليا يعني كتاباته من الكتابات الجادة، كتابات أصولية جادة. شوف هذا البحث عندنا في موضوع يتعلق بدلالات الألفاظ، نفي المساواة هل يقتضي العموم أو لا، مسألة خلافية. جاء إليها ودرسها درس مباحثة صورة المسألة، يحرر محل النزاع، ما المراد بالمساواة ونفي المساواة، الأقوال عند العلماء ما هي الأقوال، ثم بعد ذلك أدلة كل قول، ثم الراجح وقد رجح أنها تفيد المساواة نفي العموم أيضا. ثم بعد ذلك أنشأ بحثا جديدا ذكر فيه تطبيقات فرعية على هذه القاعدة الأصولية، ونشره أيضا في كلاهما نشره في مجلة الحكمة. هذا الذي بين أيدينا جمع البحثان في هذا الكتاب بعنوان قاعدة عموم نفي المساواة في علم أصول الفقه وتخريج فروع فقهية عليها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أكرم بن محمد وزيقان، والذي قام على جمعها في هذا الجزء ولده أخونا الحبيب الأستاذ عبد العزيز وفقه الله، وقدم بمقدمة فيها ترجمة لوالده استقاها مما كان يكتبه هو وزاد أشياء وفقه الله، والكتاب إصدارات ركائز. شوف لاحظ ولدي أول ما بدأوا ها هنا هذا خطه الجميل يعني جزاه الله خير أخونا الشيخ عبد العزيز ابن المؤلف، وها هنا يا ولدي ذكروا ها أين نشر، وهذه الحقيقة المحافظة على معلومات النشر السابقة مهمة جدا، أتمنى ألا يتجاهلها ولا يتغافل عنها ولا يتوانى عنها كل من عرض له أو عرض كتابا سابقا من كتبه. الكتاب وهذا بحث الأول ثم البحث الثاني، وقد التقى يعني لما جاء إلى مجموع الفروع قال وإني التقيت فيه ما يقرب هذه 14 مسألة فرعية. شوف هي هذه ساقها جملة هنا وهي محل الدراسة، طبعا الدراسة مو للترجيح لا كيف تطبق عليها قاعدة نفي العموم، ومن استدل بهذه القاعدة وقوله وتوجيه ذلك لبيان هل توجيهه وجيه أو ضعيف أو شيء من ذلك، والكتاب في جزء لطيف من إصدارات ركائز وفقهم الله. هذا الثاني أيضا كلاهما بحثان محكمان نشرا في مجلة الجامعة الإسلامية بعنوان الاقتران حقيقته وحجيته يعني عند الأصوليين وتخريج فروع فقهية عليه. هذا البحث الثاني دائما يؤصل وينظر ثم يجرى التطبيقات اللي هو تخريج الفروع على الأصول، يعني هذا أصولي وهذا تخريج الفروع على الأصول. كلاهما بحثان جمع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أكرم ابن محمد أوزيقان المتوفى عام 1442 الهجرة رحمة الله عليه، والاقتران والاستدلال به وهل هو من أدلة متفق عليه واختلف فيها كلام مشهور معروف، وقد قال بين الاقتران والمراد به وتحرير محل النزاع، ثم قال أن خمسة أقوال وهو يرد وهو قد خلص إلى بعد الأدلة والترجيح والمناقشة إلى أن الاقتران حجة إلا أن يدل دليل على عدم ذلك، وضحت عجيب. وأتى بالأدلة هو يراها ذلك، طبعا هو قرر هذا وأتى به وانتصر له القول بقول أنه حجة وذكر ما يدل على ذلك ويسوغ ذلك. ثم بعد ذلك لما جاء إلى الناحية التطبيقية عشان بس أن الإخوة شوف طبعا هو هذا العنوان الأصلي للكتاب للتخريج على دليل الاقتران دراسة تطبيقية، واختار مجموعة من المسائل وهي هذه المسائل وهي 12 مسألة. شوف هنا معي هذه 12 مسألة كما ترون، ثم لمحل الدراسة، ثم ألحق بها مجموعة للتنويه بها أن هناك مسائل تصلح أن تلحق سبع مسائل وجدها في كلام العلماء، ترى دليل الاقتران دليل سيار وهو كثير الدوران في استدلالات العلماء، فالوقوف عنده يعني دراسته هذا الحقيقة كان مهم جدا ويحتاج إليه ورحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار ركائز بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي عبارة عن جزء حديثي أو أحد الأجزاء الحديثية للضياء المقدسي صاحب الأحاديث المختارة التي اختارها من الأحاديث الصحاحة التي لم تخرج البخاري ومسلم. كتابه معروف السيار وهو من أطول كتبه، وهو قد طبع له قرابة 27 كتابا تقريبا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض ابن حسين عبد اللطيف الطائي وفقه الله، الشيخ المحقق المعروف وصاحب الدراسات الحديثية، جاء وحقق الكتاب على نسختين خطيتين هو الجزء الحديثي هذا. الجزء أولا طبع بعنوان المنتقى من الأحاديث الصحاح والحسان، والواضح من العنوان أن الحديث المذكورة فيه ستكون صحيحة وحسنة، وهذا لا إشكال فيه، وهذا يدل طبعا لمن المنتقى للإمام الحافظ الكبير ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي الدمشقي، توفى عام 643، اللي هو الضياء المقدسي مشهور، وكتاب المختارة للضياء هو صاحبها، وقد كان عالما إماما مقدما في علم الحديث. هو نفسه يعني حتى قال الشيخ رياض لما قال هذا مما يفيد في دراسة طريقة الضياء في اختيار في تصحيح الحديث وتحسينها، مع أنه هو يقول انتقاها من مجمل الحديث وجعلها في لغالب السنة النبوية وما يتعلق بموضوعات، قسمها إلى موضوعات واختار تحت كل شيء نوع من الحديث يسوق، هو الغالب يعني أسانيده إلى الطبراني أبو يعلى وشيء من ذلك ثم ينطلق. طبعا الحديث ما كان أصله في الصحيحين خلاص عرف، لكن سوى ذلك فإنه يحكم عليه يقول هو صحيح أو رجاله ثقات أو شيء من ذلك، يعني هو المنتقى، هو انتقاها الآن، وهي ليست كثيرة، قرابة 87 حديثا تقريبا، نعم 87 حديثا مما انتقاها وأخرجها في هذا الجزء اللطيف، هذا الجزء اللطيف. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض الطائي حقق الكتاب على نسختين خطيتين، إحداهما بخط، شوف إحداهما بخط المؤلف العلامة الضياء المقدسي رحمة الله عليه، والأخرى مقروءة عليه وعليها حواشي، لأن وقعت مقروءة عليه بخط تلميذه ابن هامل ثم قرأها على شيخه، ثم وقعت النسخة حق ابن هامل عند الحافظ الذهبي فطررها بأشياء وعلق عليها فحافظ على تعليق الذهبي. جميل. يعني نسختين من أمتع ما يكون، وأخرجها في هذا الكتاب الماتع، والتعليقها هنا مما لا بد منه. وأما الحكم على الحديث والتخاريج فإن إذا كانت في غير الصحيحين فإنه هو صاحبه يعني إبداع وإمتاع جزاء الله خير الدكتور رياض، فكان يخرج ويذكر ومن وافق الضياء وشيء من ذلك، جزء لطيف من إصدارات دار ركائز بالكويت، هذه يا ولدي أحد أجزاء الحديث الأربعينيات المختارات الأربعينية، وهي بعنوان الأربعون البدرانية، ما صاحبها العلامة عبد القادر بن بدران الدوماني الحنبلي المتوفى عام 1346 الهجرة رحمه الله لم يسمها بذلك، وإنما انتقى أربعين مما يراه، يعني مما قال إن يعني أربعين حديثا حتى يسلك في سلك أهل الأربعين في الحديث الواردة فيها. لكن المحقق أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد بن ناصر ابن معكام وفقه الله هو اللي قال سماها الأربعون البدرانية، لأن ابن بدران انتقاها، وعلى طريقة الأربعين النووية مثلها يعني، وأربعون العجلونية وهذه الطريقة لابن عجلون، فهو انتقى هذه التسمية. أما الأربعون فهو للعلامة عبد القادر بن أحمد بن بدران الدوماني المتوفى عام 1346، وانتقاها غالبها بالأحاديث التي في الصحيحين وشيء من ذلك، وهي شامل، شوفي 40 حديثا صحيح من أحاديث المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم اشتملت على غالب السنة النبوية، هو أراد ذلك، يعني هي منوعة، لكن اتكى أكثرها من المنتقى للمجد بن تيمية، أكثرها من ذلك، ثم الترغيب والتهيب لمنذر، يعني عول عليها. لكن خان الحبيب الدكتور محمد بن نصر حقق طبعا نسخة خطية بخط المؤلف، ووجد سبحان الله في ضمن المجاميع بخطه وأخرجها، لكن جعل تعليقات على الأحاديث الأربعين تعليقاتها وبيان معانيها من شروح العلامة ابن بدران في كتبه الأخرى التي شرح فيها بعض الأحاديث، فكان قال ابن بدران في شرح كذا، شوفها قال ابن بدران التماشي كل الأحاديث قال ابن بدران لما يبين، فجاء بشروحاته على هذا الحديث التي في الكتب الأخرى وضمنها حاشية الكتاب جزاه الله خير، الكتاب من إصدارات دار ركائز.
أيضا في وضع دراسة هي الأربعينيات الحنبلية.
طبعا ها صح، احسنت شوف ايش مكتوب يا ولدي، ومعه مقدمته في جهود الحنابلة في جمع أربعينيات الحديث، وساق مجموعة منهم، كان أطول من جمع 40 صاحبنا العلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي المتوفى عام 909، ما شاء الله ما أكثر ما جمع من أربعينيات الحديث، هو كان عالم محدث وكان كثير التصنيف، طبعا هو مشهور ألف مئات الكتب أكثرها أجزاء حديثية، وفقه الله، وهذه لفتة جميلة منه في هذه المقدمة لمن صنف 40 من الأئمة، وليته أضاف إليها النسخ الخطية يوجد لها أو شيء، يعني باب الإفادة العلمية، الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار ركائز، هذا ولدي صاحبنا وفقه الله، جاء إلى كتاب للعلامة السيوطي رحمه الله، السيوطي ألف كتاب اسمه النقاية، والنقاية يعني شوف بلهجتنا اليوم حاجة نقوة، وش معنى؟ أنه جاء إلى 14 علما وانتقى متونا لكل علم، يعني حاجة هذا معنى النقاية النقوة، يعني
خلاصة
خلاصة الخلاصة شيء معتصر. ثم هو شرح النقاية في إتمام الدراية وشرحه، وهذا كله مطبوع، وكان الحقيقة يحتاج إلى طباعة فآخرة يعني تليق به. أو قصده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن سليمان بن أحمد المنيفي جاء إلى ما كتبه في علم التفسير كخلاصة وأخرجه، لأنه ليس له نسخة طبعة جيدة، وأخرج هذا الكتاب سماه علم التفسير من كتاب النقاية. النقاية للإمام السيوطي رحمه الله توفى عام 911 للهجرة، وأما الكتاب فقد اعتنى به صاحبه لأنه وقف على نسخة خطية أظن بخط السيوطي، وأخرج عليها الكتاب وذكر ما الحاجة إلى إعادة الكتاب. ثم بعد ذلك تكلم نسخة مقروءة على المصنف، نعم نسخة مقروءة على المؤلف، ونسخة ثانية أيضا كذلك. المقصود أنه ترى انتخب مجموعة من النسخ، لأن النسخ يقول كثيرة، هذه مجموعة بعض النسخ الخطية، وهو أيضا أثر المادة. ها هنا شوف هذا علم التفسير عند هذه هي المتن، هي أقرب إلى علوم القرآن منه إلى التفسير، يعني هي الحقيقة يعني هي هذه بالضبط أقرب العلوم علوم القرآن، لأنه ذكر فيها ما يحتاج إليه وهو مطروق في علوم القرآن. وفي الأخير ما يتعلق نظم في مدح والثناء على كتبه أحدهم على هذا المتن وشيء من ذلك، هذا في أخيره جزء لطيف من إصدارات دار ركائز بالكويت. هذا يا ولدي العدد الثاني من المجلة المشهورة السيارة، التي هي من إصدارات ركائز أيضا للبحوث والدراسات الشرعية، وتصدر مرتين في السنة عن مركز ركائز البحوث والدراسات الشرعية، وهي عبارة عن مجلة بحثية علمية محكمة وتعتني بالفقه الحنبلي وأصول الحنابلة، وهذا عنوانه مجلة الفقه الحنبلي وأصوله. سبقا عرفنا بالعدد الأول، والذي بين أيدينا ها هنا العدد الثاني الذي صدر عندنا في محرم من عام 1445 للهجرة، وهو يقسمونه ها هنا إلى أربعة خانات أو أربعة أقسام: النصوص المحققة، البحوث والدراسات، المقالات، وهنا متفرقات، وها هنا كلها بعناية وضبط ومراجعة وهيئة استشارية، ذكرنا تعريفها كاملة. كان من يعني أحبها إلى قلبي ويعني وآنسها إلي مقالها هنا لواحد يعني لقرة عيني وحبيب قلبي وبكر أولادي، عبد الوهاب، اسمه عبد الوهاب بن عبد الله بن سالم البطاطي. تعرفه يا ولدي؟ أول مرة يمر علي لهم صح؟
الله يحفظه.
هذا طبعا يعني من باب يعني أن الإنسان يعني من نعمة الله عز وجل أن يرزق الله عز وجل ذرية تخطو خطوه، يعني مع هذا البحث أو هذا المقال كتبه ولدي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن سالم البطاطي، سماه الثغرات التأليفية في المذهب الحنبلي، يعني المواضع التي يحتاج إلى تأليف على طريقة الحنابل ومذهبهم وأصولهم ومنهجهم وقواعدهم، سواء مما لم يصنف فيها أو ما صنف لكنه قليل ويحتاج إليه، وما هو مقال تحفيزي وتنشيط للذاكرة والذهن وشيء من ذلك. إيش سويت في المقالة ولدي؟
خلينا يخرون عشان يستفيدوا.
لا أنت أصل المقال إيش اللي حدك عليه؟
وجدت في المكتبة الحنبلية هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تأليف، نجد فيها ثراء في المذاهب الأخرى، مثلا في باب القواعد الفقهية والتأليف فيها عند الحنابلة قليل، فاقترحت في المقال مجموعة من المجالات التي يحتاج إلى التأليف فيها من هو مهتم بالمذهب الحنبلي، فلعل بعضهم يعني ينشط في أثناء بعد قراءة المقال فيكتب في بعض هذه المجالات، سواء القواعد الفقهية وغيرها مما اقترحته من المجالات، أيضا في شروح حديث الأحكام وأيضا في آيات الأحكام وغير هذه يعني من المجالات.
طب هل استقصت المجالات ولا ممكن هناك مجالات ممكن يتضاف إليها؟
يعني ذكرت أن المقصود من هذا المقال هو الإشارة، وإن كنت أشرت يعني إلى الأكثر والأبرز يعني.
ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله أنك تكتب في بعض هذه المجالات
بإذن الله،
وتغطي بعض هذه الثغرات، ويصير عندنا بعد ذلك المذهب الحنبلي بدون ثغرات، تكتب مقال بهذه الطريقة إن شاء الله. وأنت يا رب يسر لك طبعا ولدي حضر الدكتوراه، أدعو له بالتوفيق يا رب، ويسر الله سبحانه وتعالى. طبعا الكتاب هذه المجلة نسأل الله لها الدوام والنفع والبركة. هذه سلمك الله كتاب أيضا رسالة لطيفة جدا، أصلها العز بن عبد السلام لما ألف كتابه المشهور السيار، وهو بعنوان فوائد في مشكل القرآن. العز بن عبد السلام ألف هذا الكتاب وهو يعتني بالقضايا اللغوية ومعاني وشيء من ذلك، كان يثير بعض الأسئلة ويجيب، ويثير أسئلة ولا يجيب. الأسئلة التي أثارها ولم يجب عليها 18 سؤالا، جاء من حاول بعده أن يجيب على هذه الأسئلة، كان منهم العلامة الحنفي محمد بن إبراهيم الدروري أو الدروري الشهير بسري الدين أفندي من علماء القرن الحادي عشر، اختلفوا في سنة وفاته 1070 ولا 1066 وقع من ذلك، وهو من شيوخ حاجي خليفة، حاجي خليفة صاحب الكتاب مشهور كشف الظنون وغيرها يعني من الكتب وسلم الوصول لطبقات البحور شيء من ذلك، وقد ترجم له في كتابه، وقد كان شيخه هذا من علماء اللغة الكبار المعتني بهذا الجانب، فألف هذه الرسالة اللطيفة أجاب فيها على 18 سؤالا إجابة لغوية، لما قدم لها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاذ الشيري قال في غاية الحسن وغاية الجودة يعني في إجاباته، وهي تعتني بالجانب اللغوي، قام على تحقيقه وكتابة مقدمة للمؤلف والعناية بتصانيفه وذكر جملة عنه تفيد في الكشف عنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حميد عبد أحمد سلام النهاري، وشاركه أختنا الفاضلة الأستاذة سميرة قاسم أحمد سلام النهاري زوجته، وحقق الكتاب عن حقق الكتاب على نسختين خطيتين لهذا الكتاب وأخرج عليه الكتاب، وطريقتهم بعد المقدمات والدراسة أنهم يريدون هذه النسخة الخطية، طبعا هذه نماذج منها، هذه نماذج من النسخة الخطية، وهذه طريقة الدراسة أن السؤال يورد، شوف هذا السؤال، السؤال السادس كما ترون واضح، يأتون بالسؤال كما أورده العلامة العز بن عبد السلام، والجواب وهذا جواب العلامة الشيخ سري الدين أفندي رحمه الله، الكتاب من إصدارات دار الكتب العلمية ببيروت. هذا الأخير عندنا اليوم إن شاء الله، وهو كتاب لشرح لمتن سيار العلامة عبد الرحمن الأخضري البسكري، بسكري نسبة لبسكرة مكان ولادته، صاحب متون مشهورة منها سلم المنورق في علم المنطق، وله مختصر جدا في فقه المالكية في العبادات في الطهارة وشيء من الصلاة، يعني ليس كتب أبواب الصلاة، شيء من أبواب الصلاة، وله شروح كثيرة، كان من بعض من أحد الشروح هذه للشيخ صالح بن عبد السميع، صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري المتوفى عام 1335 للهجرة، سماه هداية المتعبد السالك، شرح مختصر الإمام الأخضري المتوفى عام 953 للهجرة في الفقه على مذهب المالكية، في الفقه على مذهب المالكية. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الأمين بوثلجة القسنطيني الأزهري يقول أنه درس الكتاب مرارا، فكان كل مرة يجمع المطبوعات للكتب اللي هو ذات متعبد ويقارن بينها، إلا أن كل فيها حاجة، فأوعز إليه بعض الأفاضل أن هو نفسه يقوم على طباعة الكتاب مدام درسه، فجاء إلى الكتب المطبوعة ما رجع المخطوط، وسار يقارب بينها ويذكر الفوارق المهمة، وأنا ما أدري على أي أساس طبعا نعتمد على المطبوع، نحن دائما نقول المطبوعات لابد تعتمد على أساس معين حتى تكون معتمدة، وإلا إن كان بعضه ينقل من بعض ما في فائدة، ما حصل عندنا فائدة. ثم هو بعد ذلك بدأ يعلق بعض التعليقات المهمة، يجعل ما ذكره الأخضري من كلام غير من الكلام المالكية فإنه يحيل إليه، إن وقف عليه يعني هو أخذه من هذه المسألة أو شيء من ذلك، وبدأ بهذه الطريقة ويفقر الكلام ويشكله مع البداية، جعل أصل المتن الأخضري في المقدمة اللي هو المتن، ثم بعد ذلك بدأ هذا الشرح، هذا شرح الشيخ عبد السميع صالح عبد السميع الآبي، هذا هو شرحه، المتن كما ترى بالمحبر بين قوسين، وهذه التعليقات أخونا بوثلجة وفقه الله على الكتاب كاملا كما ترى، وفقه الله، الكتاب من إصدارات المعارف للطباعة أظن بالجزائر، أظن إذا كان ماني بخطئ أظن بالجزائر، نعم بالجزائر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.